على آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، حيث ذكر الماتر رضوان الله تعالى عليه عليكم السلام حيث ذكر الماتر رضوان الله تعالى عليه أهلا وسهلا حيث ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أن البحث أن هناك بحث بين الأصوليين ذكروه في ذيل مسألة الضد. هي ما ذكر الماتن، نحن نذكرها لكم باعتبار أن الماتن قد كلفنا في أول الحلقات كمقدمة أن نبين لكم أن هذه المسألة أين بحثت في الأصول المتعارفة. بالأصول المتعارف ما في عنوان، لن تجد في الكفاية أو غير الكفاية عنوان اسمه ماذا التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. سوف تجد مسألة اسمها مسألة الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا. وفي ذيل مسألة الضد بحثوا عن ثمرة مسألة الضد، وعند الحديث عن ثمرة مسألة الضد تعرضوا لكلام للمحقق الكلكي مبني على أن هناك شيء اسمه تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فرد عليه النائين وقال له لأن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور محال، وأن الطبيعة تنصرف إلى الحصة المقدورة، لذلك لا يمكن ذلك. ثم بعد ذلك من أتى من بعد النائين دافع عن الكركي عن محقق الكركي في قبال النائين، فانعقف الماتن عقد هذا البحث باعتبار ما بحثه العلماء في ضمن الحديث عن ثمرة مسألة الضد. هذا من حيث تاريخية المسألة أو موقع المسألة في علم الأصول. بالنسبة لتحرير محل النزاع أو بيان موضوع المسألة، هو أنه لو كلفك المولى كما ذكرنا في الجلسة السابقة، لو كلفك المولى أن تسافر من قم إلى طهران، وكانت طريقة السفر من قم إلى طهران يمكن لك سلوك ماذا؟ ثلاث طرق يمكن الوصول إلى طهران، وأنت مكلف بأخذ ماذا؟ طريق من هذه الطرق الثلاثة، وكان أحد الطرق في عليه قطاع طرق، يعني يتعذر ماذا؟ السفر عليه فعلا، وهناك طريقان يمكن لك أن تسافر بهما. أنت الذي دخل في ذمتك إيجاد الطبيعة، إيجاد طبيعة السفر، أنت كل ما هو مطلوب منك إيجاد الطبيعة. هل الطبيعة تنصرف إلى الفردين المقدورين أو لا؟ تبقى الطبيعة جامعة شاملة للمقدور وغير المقدور. إذا قلت بأن الطبيعة تبقى على إطلاقها تشمل الأفراد الثلاثة، فأنت تقول بإمكان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. أما إذا قلت لا، الطبيعة جعلا تنصرف إلى خصوص الحصص المقدورة، فحينئذ تقول باستحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وأن الطبيعة عند الإطلاق الأمر بها تنصرف إلى خصوص الحصص المقدورة. مثلنا مثال آخر في جلسة سابقة بمثال الصلاة، أنه عندما يأمرك المولى بأن تصلي الصبح ما بين الخامسة والسادسة، فعلا في هذه الساعة إذا واحد أراد أنه يتكلم بطريقة مجردة أن الصلاة لا يفرق فيها إذا أديت فيها بقم أو بطهران أو بلندن أو بميتشيغان أو ببرازيليا، بغض النظر سواء أن تأتي بماذا؟ بصلاة الصبح. مكان معين ما عنده شرط المولى أن تأتي بالصلاة في مكان معين، لكن بلحاظ وضعك البائس أنت في هاللحظة وين ممكن تصلي؟ بين قم وضواحيها، يعني أنت بس يعني أقصى شيء أنك تصلي خارج قم بمقدار، ما عندك قدرة على الإتيان الصلاة حتى بطهران، فضل أن تصلي وين؟ في الصين مثلا أو بكين أو مشاكل ذلك، ما عندك قدرة للذهاب إلى تلك المناطق في هذه الساعة خلال ساعة واحدة. فعندما توجه لك الخطاب بصلي صباحا، هل خطاب صلي كان يشمل كل الأفراد التي يمكن إيقاعها في العالم حتى على كوكب المريخ أو لا؟ الطبيعة انحصرت بخصوص ماذا؟ الأفراد التي هي تحت قدرتك فعلا. هذا نسميه ماذا؟ هل الخطاب مختص بالأفراد المقدورة أو يشمل المقدورة وغير المقدور فعلا؟ عليكم السلام. هذا هو تحرير محل النزاع. دائما أهم في البحث تحرير محل النزاع، إذا ما عرفته ما حتفهم البحث ما هو فعلا. فإذا هذا هو محل تحرير محل النزاع. كل واحد بيجي بده يعمل لي لبكة بالغرفة، فإذا هذا هو التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. محقق الكركي رحمة الله، محقق النائين رحمة الله تعالى عليه، قال كما قلنا لكم صادقا إن إيجاد الداعي نحو الفرد غير المقدور أمر ماذا؟ إذا لم يكن محالا فلا أقل له، لأنه تحريك غير القادر نحو غير المقدور عليه هذا أمر ماذا له. فالإنشاء والبعث بداع التحريك مع أنه أنا غير قادر على التحرك نحو المأمور به هذا أمر ماذا لا أقل أنه لغوي. فكون الإنشاءات المولوية إنما جعلت وأنشئت واعتبرت بداع التحريك يعني تنصرف حينئذ إلى خصوص ما أنا قادر على التحرك نحوه، وأنا لست قادرا إلا على الأفراد المقدورة، فينصرف الخطاب إلى خصوص الحصص المقدورة. شهيدنا الصدر رحمة الله تعالى عليه ماذا أجابه؟ أجابه تبعا للجملة من العلماء الذين لم يقبلوا كلام كلام النائيني، ودافع عن الكركي وقال له: يا مولانا، أنا مبعوث نحو الطبيعة، مش مبعوث نحو هذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد، والطبيعة الجامعة بين غير المقدور وغير المقدور، مقدورة أو مش مقدورة؟ مقدورة. أنا يصدق علي أني قادر على إيجاد الصلاة حتى لو كان بعض أفرادها غير مقدور بالنسبة لي. أنا يصدق علي أني قادر على السفر من قم إلى طهران حتى لو كان بعض مصاديق الطرق التي يمكن سلوكها غير مقدور. بما أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، لأن القدرة على الطبيعة يكفيها القدرة على ماذا؟ على فرد واحد. بما أن أنا قادر على إيجاد الطبيعة فلا داعي لمثل هذا الانصراف. هذه عبارة ببساطتها إذا بأكثر دقة، أنه ماذا كان دليل على اعتبار القدرة في التكاليف؟ تذكر؟ شو كان دليلنا نحن الأساسي؟ ربط عالم التكليف بعالم الإدانة. فضل الجملة ست اللي إياه بعدين حتى حسك أنا كنت فهمان. ربط عالم التكليف بعالم ماذا؟ بعالم الإدانة. شو يعني ربط عالم التكليف بعالم الإدانة؟ يعني دليلنا على أن القدرة شرط في التكاليف، أن المولى عندما أنشأ التكليف بداع التحريك إنما أنشأ التكليف لمن هو يحكم عقله بلزوم التحرك. متى يحكم عقلك بلزوم التحرك؟ إذا عقلك أدرك أن هناك مسؤولية. متى يحكم عقلك بأن هناك مسؤولية؟ إذا كان هناك شو؟ إدانة. وإذا ما في إدانة بيكون الخطاب كله على بعضه مثل ماذا؟ مثل آخر همك يعني، ما لا يفرح معك هذا الخطاب. فالخطاب إنما تحكم أنت بالمسؤولية تجاهه إذا كان هناك إدانة، ولا إدانة إلا مع القدرة بالاتفاق أهل العدل. إذا لا تكليف بداع التحريك إلا مع القدرة. ألا يكفي الإدانة على الجامع القدرة على فرد من أفراده؟ يكفي ذلك، فلا حاجة للانصراف إلى خصوص الحصص المقدورة. وإن شاء الله تعالى هذا هو عصارة المطلب في المقام، لخصنا لكم إياه. قال المات نور رضوان الله تعالى عليه،
يعني مربوطة بالقدرة، يعني مع كل حصص مقدورة، فنفس الإدانة لا تكون
إلا
الحصص
المقدورة. أنا عم دينك على الطبيعة، أنا ما كلفتك بالحصص، كلفتك بالطبيعة. طبيعة مقدورة. الخطاب بماذا هو معلق؟ على الطبيعة. طبيعة مقدورة بفرد واحد. فلا
يحال.
إيه بس أنه بعضهم عم بيعتبر القدرة على الأفراد مضافة للقدرة على الطبيعة. هو عم بيقول لا، القدرة يكفينا على الطبيعة، ليش بده يكون القدرة على كل أفراد الطبيعة؟
أنا بقول القدرة الفكرة كلها
الطبيعة. وبحث القدرة بلا إشكال، بس نحن عم نتكلم هنا النقطة. طبعا برجع قلناها سابقا برجع بعيدة، نحن كلامنا إذا كان الأمر بالطبيعة نحو البدلية مو بنحو الشمولية. إذا قال لك أكرم كل عالم لابد أن ينصرف الخطاب إلى الحصص المقدورة، لأن أكرم العالم هو عبارة عن ماذا؟ عن تكليف بإكرام هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم وذاك 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 إلى آخره. فهي خطابات متعددة، لابد أن يكون كل تكليف منها ماذا؟ مقدورا. نحن كلامنا إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا، يعني الأمر بأصل إيجاد الطبيعة بفرد من أفرادها. أما إذا كان مطلوب منك إيجاد كل الأفراد فلابد أن تكون كل الأفراد ماذا؟ مقدورة فعلا. قال ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه ماذا؟ القاعدة استحالات التكليف غير المقدور. وأما إذا كان متعلقه جامعا بين حصتين كما هو حال كل الخطابات بالطبائع الآن بيخاطب فيها المولى عادة ماذا؟ جامعة بين حصتين مقدور وغير مقدور، إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فلا شك في استحالة تعلق التكليف بالجامعة نحو الإطلاق الشمولي، وأما تعلقه على نحو الإطلاق البدلي في انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام، وقد ذهب المحقق النائيني إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى، لأن التكليف بداع البعث والتحريك، وهو يعني البعث والتحريك لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة. فنفس كونه يعني كون التكليف بداعي البعث والتحريك بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة يعني المقدورات. وذهب المحقق الثاني قصد الكركي في جامع المقاصد ووافقه جماعة من الأعلام إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة. لماذا؟ وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ويكفي في ذلك إمكان التحريك نحوه، يعني ويكفي في ذلك القدرة على الجامع في إمكان التحريك على نحوه نحو الجامع أو نحو التكليف، وهذا هو الصحيح. سؤال تنعمق المسألة أكثر. سؤال: إذا قال لك مولاك صلي سواء في سطح الأرض أو سطح المريخ، تحس أنه لغو أو مش لغو الخطاب؟ ها؟ إذا خطبك المولى هكذا قال لك اذهب إلى 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 الصين سواء بالطيارة بالسيارة مشيا كما شئت أفعل، حبوا زحفا ما شئت أفعل، تحس له أو لا؟ لأنه ما طريق، لا طريق واقعي للسفر إلى الصين إلا عن طريق الطائرة، وما عندي قدرة السفر عن طريق المشي أو السيارة أو ما شكل ذلك. تشعرش باللغوية إذا المولى قال لك هذا الخطاب؟ ها؟ إذا قال لك المولى عطيني مثلا فرد غير مقدور عايز عنه، اذهب إلى اذهب إلى 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 السقف إلى إلى طرب، اذهب إلى الهواء، تعلق بالهواء سواء بواسطة طائرة مروحة بنفسك طر بنفسك، بدك يسوي ما تشعر باللغوية؟ أقول لك طر بنفسك. أنا عم صرح بهالمسألة لأنه عم خاضك. أنا يدعى بأن هذا أمر لغوي، قد يدعى بأن هذا الأمر أمر لغوي، فلذلك صحيح أن الجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة مقدور عقلا، لكن نفس التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أمر ماذا؟ أمر لغوي. لذلك ينقل عن بعض المعاصرين أنه يقول بأنه نحن لا نقبل فكرة أنه لا دليل عقلي على اختصاص الخطابات بالحصة المقدورة، لكن هناك استهجان عرفي من إطلاق الطبيعة لكي تشمل الحصص غير المقدورة. فإن المولى عندما يقول لك صلي يعني صلي بلحاظ الأفراد ماذا؟ التي تحت يدك تحت قدرتك، مصلي بلحاظ الأفراد ولو كنت عاجزا عن الإتيان بها فعلا. هاي دعوة موجودة فعلا الآن تنقل عن بعض الاستحالة العقلية. لا، ما في استحالة عقلية الطرد. نحن نسلم، نحن ما عندنا استحالة عقلية أن نجامع بين المقدور وغير المقدور، باعتبار أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، باعتبار أن أنا قادر على الطبيعة بفردها المقدور حتى لو كان بعض الأفراد غير مقدورة، لكن أنا قادر على إيجاد الطبيعة بفرد واحد، لأن القدرة على الطبيعة يكفيها ماذا؟ القدرة على الفرد. أنا أسلم بهذا الكلام أنه يكفي في القدرة على الجامع القدرة على فرد من الأفراد، لكن هناك استهجان عقلائي للتكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وهذا الارتكاز العقلائي هو الذي يوجب انصراف الطبيعة إلى خصوص الحصص المقدورة فعلا. هذه دعوة موجودة فعلا. أنا أصور هذه الدعوة فيها شيء، فيها ممكن الإرادة عليها. على كل حال الإرادة عليها بهذه النكتة أن نقول بأنه صحيح كلامكم بأنه لعله في بعض الأحيان أن يقول للمولى صلي الآن إما هنا وإما في الصين، هلا إليك المولى صلي الآن هنا أو في الصين بهاللحظة، معك خمس دقائق تصلي هنا أو في الصين، تشعر ماذا المولى عم بيجي عن شو؟ عم يستهزئ فيك. لا مش تعجيز، لأنه عم يقول لي هنا أو في الصين، كيف عم يستهزئ؟ عم يستهزئ بك. هذا استهزاء، هذا أن تقول لي معك من الساعة 11:30 للساعة 11:05 أن تأتي بصلاة إما هنا وإما في الصين، تحس له هذا الكلام خطاب لغوي صحيح.
ممكن يدل على هذا الفقر عند الله يعني له أهمية وضرورة،
بس انت قطعا لن تذهب الى الصين ولن تقضى على الذهاب الى الصين، ليش بدي احكي الكلام هذا المولى؟
ما معنى صلي هنا في الصين؟ انا استطيع ان اصلي
هنا. ليش بدور في الصين هو المولى؟ يعني تحس مستهجن هذا الخطاب، ما استهجنت انت بتقول لك المولى؟
هكذا خطاب ان المولى مهتم بهذا.
جيد، لا باس، هذا لعله مقرر كلامك بطريقة أخرى. لكن في بعض الأحيان نحن ينبغي لنا أن نبين صراحة ما معنى التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. حقيقة التكليف بالجمع بين المقدور وغير المقدور هو في حقيقته أن المولى غرضه كله بإيجاد الطبيعة، مش غرض المولى أنه يقول لك أن تأتيها بهذا الفرد أو ذاك أو ذاك أو ذاك أو ذاك القادر أو كذا. المولى عندما يكلفك بالجمع بين المقدور وغير المقدور يريد أن يصب نظرك نحو أنه أنت مخاطب بالطبيعة. أعطيكم مثال عرفي لعله يكون في المقام. تجي أنت عند واحد يطلب منك مولاك، يقول لك اشتري لي اللحمة، وأنت تعرف أن هذا اللحام هو عدو للمولى، فتقول للمولى يعني أشتري اللحمة حتى من عند فلان؟ ويقول لك حتى من عند الشياطين الزرق. مهم ماذا؟
اللحم.
هذه شو بتكون النقطة في المقام؟ بتكون النقطة في المقام لبيان أنه أنا كل غرضي متحقق بماذا؟ بالطبيعة. أنا آخر همي ماذا؟ كيف حصلته فعلا؟ فنعم، مين قال لكم بأن هناك استهجان إذا كان معنى التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أن المولى يريد إبراز كما قال السيد، أن المولى يريد إبراز أن طبي أن أن ها عملت هيك أنا. أن الطبيعة تتحقق بالجامع، أن الطبيعة أن غرض يتحقق بذات الطبيعة بغض النظر أنه كيف حصلت هذه الطبيعة، وهذا أمر غير مستهجن عقلائيا. نعم في بعض الأحيان بظروف خاصة قد يستهجن العقلاء أن يقول لي صلي هنا أو في الصين باعتبار أنه أنا أرى الصين كالمعدوم كالمحال الذاتي، فقد أستهجن في بعض الخطابات. لكن نحن مفرضنا فرضنا أن المولى قال صلي، ما قال ماذا صلي هنا أو صلي في الصين. استهجان قد يكون استهجان لفظي في بعض الظروف والحالات، لكن ليس استهجانا دائما أولا. ثانيا نحن مش كلامنا في صورة التصريح باللفظ، كلامنا في صورة ماذا؟ إطلاق الخطاب فعلا. لذلك هذه الدعوة أيضا غير صحيحة. الصحيح ما ذكره الماتن تبعا لكثير من الأصوليين أنه يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، ولا استحالة عقلية ولا استهجان عقلائي. الجامع بين المقدور مقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور بالقدرة على فرد واحد منه، ولا استهجان باعتبار أنه هذا أمر يريد أن يبين المولى أن غرضي يتحقق بإيجاد الطبيعة. طيب شو سمعت هذا البحث؟
غير المقدور بنفسه.
نعم.
غير المقدور بنفسه يبقى مطلوبا من الكون.
يطلب مطلوبا بلي. بل هو مش مطلوب، هو مطلوب الطبيعة على كل حال، لأن الأحكام تتعلق وين؟
الطبيعة مطلوبة، لكن غير المقدور بنفسه مطلوب للمكلف.
مش مطلوب، هو ليس مطلوب على كل حال، هو مطلوب الطبيعة، لكن إيجاد.
غير المقدور هذا ماذا يصبح؟
يصبح أنه بعد ما زال مصداقا مصادق الطبيعة. هو بالطبع الأصل ومصداق مصدق الطبيعة، لا تنصرف الدليل عنه، لأن أنت كل خطاب لشغل ذمتك فيه ذات الطبيعة، لم تشتغل ذمتك بهذا الفرد أو ذاك.
الطبيعة لا تتحقق إلا بالمصداق المقدور، ولا تتحقق بالمصداق غير المقدور.
بلي لا بأس، بس ما العلاقة؟
الطبيعة في النهاية انصبت إلى المقدور.
بلي لا ما تنصب إلى المقدور، لا ما انصبت، لا 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 لا، لأنه غرض المولى الغرض هلا حابين نوضحها بالثمرة أكثر. غرض المولى ليس إلا ذات الطبيعة، مش غرض المولى أن تصدر منك طبيعة مقدورة.
لا يمكن أن تصدر إلا بالمقدور.
لا 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 يمكن أن تصدر غرض مقدور. هلا حنتكلم. فهذا أعطي مثال. نحن سابقا شو فسرنا القدرة؟
اختيار.
هو الماتن فسرنا سابقا القدرة بمعنى الاختيار. تتذكر نحن دائما كنا نعطي المثال شو هو؟ ما لو صدر منك الفعل صدفة هل يكون مصداقا للامتثال أو يكون مصداقا للامتثال؟ يتذكر سابقا قلنا ما الدليل، ما هي ثمرة اشتراط القدرة في التكاليف؟ قلنا لو أمرك المولى بأن تصيب غزالا فأنت هنا صدر منك صيد الغزال، هل صدر الفعل عن قدرة واختيار؟ كلا، لم يصدر الفعل عن قدرة واختيار. هل هو امتثال للتكليف أو لا؟ إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكاليف لا يكون امتثالا للتكليف، إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكاليف يكون امتثالا للتكليف. وهكذا قلنا سابقا نفس الشيء في المقام. نقول إذا كلفك المولى بماذا؟ بفعل من الأفعال، وصدرت منك الحصة غير المقدورة لا عن عمد وتصميم واختيار، هذه الحصة غير المقدورة هل هي مجزئة أو غير مجزئة؟ إذا قلت بأنه يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور تتحقق الامتثال، وإلا فلا يكون هناك امتثال. إيه بالي شوب
يعني بيس هذا إنه إذا كان غير مقدور مش مخاطر فلا تبرز
من الأصل ما في صحيح. إذا كان بس حصة مقدورة أنت غير مخاطب بها الفرد فلا تكون مثالا. بل في ثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير مفيدة تفتح الشباك بالصبر عادي، ما بصور
تحمل الشباك الهواء سخن من برا،
هو داير الهواء اللي برا مو داير على مراوح فقط هذا. لحد تفتح الشباك.
كما صبر.
يعني أحلى من نفس الأقل. فتح الشباك.
أصبر كما صبر أول العزم شيخنا.
وثمرت هذا البحث. وثمرت هذا البحث ظهر فيما إذا وقعت الحس غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة إجها هو السعة فكرة. صدفة بدون اختيار مكلف. فإنها على القول الثاني يحكم بعدم إزائها. يعني على القول الثاني على قول المحقق النائيني اللي هو أنه مختص بالمقدور فهذه الحصة صدرت منك غير مقدورة لا تكون امتثالا للتكليف ووجوب الاتيان في الجامع في ضمن حصة أخرى لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة فما وقع ليس مصداقا للواجب وإزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل. وعلى القول المحقق الثاني يتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإزائه وعدم وجوب الإعادة. بحث جديد شرطية تضرب بالمعنى العام. هذا البحث فعلا تمهيد للشروع بمسألة مشهورة في علم الأصول اسمها الترتب. هذا البحث هو تمهيد للشروع بمسألة مشهورة اسمها الترتب. بحث الترتب مسألة أصولية قديمة الذكر. سابقا نحن ذكرناها بأصول بشكل مذكر بيناها مفصلا. يعني هذه المسألة تعتبر كانت مثل مرزاً فاصلاً ما بين المدرسة العقلية الأصولية والمدرسة العرفية الأصولية. أحد الأمور هلأ أنت لهذا اليوم بدك تعرف أن هذا إنسان عرفي أو عقلي في علم الأصول اسأله أنت تقول باستحالة أو بإمكان الترتب. إذا قال لك استحالة الترتب اعلم أنه ماذا أن له ميلاً ما للعقل في عناصر الأصول. إذا قال لك بإمكان الترتب اعلم أنه إنسان عرفي في علم الأصول. والحوزة فترة من الفترات عقلنت الأصول كثيرا تدروا إسا أنتم. لذلك كان القول بإمكان الترتب يناظر أن تقول في جامعة بريطانية بإمكان ببطلان نظرية التطور. صور أنك تذهب على الجامعة تقول ببطلان نظرية التطور هذا أديش صعوبته هناك. نفس الشيء أن تقول بإمكان الترتب كان فترة من فترات. يمكن عن بعض الأساتذة أراد أن يقول بإمكان الترتب في تلك الفترة فعندما وصل لمسألة الترتب قال لهم يا موالينا بدي نترك بحث الترتب ما عشان نبحث الترتب هلا نبحث مسألة أخرى بدي أعلمكم مقدمات معينة فعلا المقدمة الأولى المقدمة الثانية المقدمة الثالثة. فعندما وصل إلى المقدمة الثالثة أو الرابعة صار الطلاب ينظرون إلى بعضهم البعض ويقولون شو هذا يريد أن يقول بإمكان الترتب شكله فعلا هذا شكله يريد يقول بإمكان الترتب يعني عم بيلعب علينا بالحكي فعلا الرجل بالي. طبعا نظريه طبعا يعتبر مؤسس يعني بيقول مجدد الشيرازي هو الاساس في الترويج لفكره الترتب لكن شيد دعائمها واسسها ووضح معالمها هو المحقق النائيني. النائيني كل من اتى بعده في هذه المساله عنه اخذ في هذه المساله. وقيمه هذه البحث مساله الترتب انه به نستطيع ان نمايز بوضوح بين بابي التعارض والتزاحم. هتعرفوا أن هذا البحث اعظم ابحاث الاصوليه العقليه. هذا الدليل العقلي كله هنبحثه لعل اعظم بحث واهم واكثره فائده وتطبيقا في الاستنباط هو هذه المساله. لأن هذه المساله اذا واقعا ثبتت صار عندنا تمييز واضح دقيق ما بين التعارض والتزاحم. تدري التعارض له احكام والتزاحم له احكام. بالتزاحم شو بتقول لي انت ترجيح الأهم وتقديم الأهم على المهم وهالحكاية هذه ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وصرت تحكي لقصص وحكاية واللي اسمع لك. لكن بالتعارض لابد أن تطبق ماذا قواعد الترجيح والتخيير وهالمسائل هذه تشوف مقبولة عمر بن حنظلة أو صحيحته أو تشوف روايات زرارة أو غيرها من الروايات اللي تتكلم عن ماذا عن أحكام الترجيح والتعارض وهالمسائل والتخيير بأي ما عملتم باب التسليم وسعكم. انتوا المأنوس في أذهانكم ينبغي أن يكون أن الفرق بين التعارض والتزاحم أن التعارض في مقام التشريع والتزاحم وين في عالم الامتثال. هذا فرق ساذج بسيط. هذا بدرسوكم إياه تعليما تعليميا. الدقة مش هون. الدقة أن تقول أن الفرق بين التزاحم والتعارض أنه في كل مورد لا يمكن للمكلف الجمع بين الخطابين، إن أمكن الترتب تزاحم، إن استحال الترتب تعارض. القاعدة، هذا القاعدة، إن الفرق بين التزاحم والتعارض ليس بمجرد، هو فرق لطيف هو وبيوضح فكرة وسهل، يمكن أن تطرحه بدون للطلاب، تقول لهم إن الفرق بين التعارض والتزاحم أن التزاحم في عالم الامتثال والتعارض في عالم التشريع، لكن الدقة العلمية أن تقول إن الفرق بين التزاحم والتعارض أنه في كل مورد يعقل الترتب بين الخطابين يكون ترتب، يكون تزاحم، وكل مورد لا يعقل الترتب يكون ماذا؟ تعارض. فيك تقول له واحد صلي فإن لم تصلي فلا تصلي، هذا تعارض. فيك تقول له واحد صلي فإن لم تصلي أنقذ الغريق،
هذا ترتب.
كل مورد يمكن لك أن تقول بإمكان الترتب مروا على التزاحم، قواعد التزاحم والتفريق بين التزاحم والتعارض، بعرفك إذا مجتهد ولا لا، حتى أنا أصدق أنك باجتهادك وعلمك. أول شغلة بدي أعرفها ماذا؟ أنت تميز بين التزاحم والتعارض؟
يعني إذا فهمناها
لم يجتهد لا، فهمها شرط، فهمها شرط، لكن هذه هي كل الشرط، فهمها شرط، لأنه كثير من كتب الأصول القديمة بتشوفوهم بيذكروا التزاحم بيجيبوا قواعد التعارض، بيذكروا التعارض بيجيبوا قواعد التزاحم، لكن بعد النائيني ما عادش مسموح هذا الخطأ، هذه الشبهة بنقبلها قبل النائيني، لكن بعد النائيني ما عادش نقبل هذه الشبهة نحن، هذه الشبهة من بعد ما أجى النائيني خلاص، النائيني وضح المسائل، وأنت شو صار؟ ما عادش لك حجة فعلا، لا حجة بعد البيان، لا حجة بعد البيان، النائيني وضح هذه المسائل بوضوح في الفوارق الأساسية والدقيقة بين التعارض والتزاحم. في عالم الامتثال تزاحم، في عالم التشريع تعارض، هذا المعروف المأنوس في أنا عم أقول بالترتب صرنا نحن، صرنا مثلاً آخر. هو ما درسنا بالأول حسينا إنه ماذا؟ إنه هذا كل العلم، بس لا، ولا شيء هذا. الدقة مش هنا، الدقة هنا. والشهيد استدر في إحدى عباراته الآتية وشرح بهذا المعنى، أنه به ببحث الترتب نستطيع أن نميز ما بين التعارض والتزاحم. ومن يقول باستحالة الترتب روح ماذا؟ روح يدبر رأسه. هو يفرق ماذا بين التزاحم والتعارض؟ نحن جماعة إمكان الترتب، هذا هو الفرق عندنا بين التعارض وماذا والتزاحم. أنتوا خليكم سلمي مش هيتصدر إيه؟ ما في مجال ما يقول بالإمكان، قد ما يجدد بالأصول هذه ما فيش يجدد فيه، ما في ما يقول بالإمكان. مدرسة السيد كيف تعرف واحد نائيني الهوى بالترتب؟ تعتبر من أعمدة علم الأصول. طبعا مش مسألة حديثة كثير تطروحة، تقال أنه أول واحد طرحها تستفاد من كلماته هو محقق الكلكي رحمة الله تعالى عليه، وبعدين صاروا العلماء يطرحوها لحد ما أسس دعائمها شيخ النائيني بخمس مقدمات، وبخمس مقدمات ذكر النائيني طبعا شيخ صدر هنا في الكتاب الله أجره، لخص لب البيان وعمدة المطلب وأساس الاستدلال على إمكان الترتب. لكن قبل الورود في الماده احب ان يعطينا معنى تجعلك مقدمه للبحث عن الترتب، هي بحث عن ماذا؟ شرطيه القدره بالمعنى الاعم. احنا كما تقدم معنا سابقا في بحث القدره كنا عم نفسر القدره بمعنى القدره التكوينيه. شان القدره التكوينيه يعني ان يكون انا صدر الفعل عني عن اختيار مع كوني انا ماذا؟ انا قادر على الاتيان بهذا الفعل، عندي طاقه للاتيان بهذا الفعل. فكل فعل يمكن أن يصدر عني باختيار نسميه ماذا؟ مقدور بالقدرة التكوينية. سؤال المطروح هنا في هذا العنوان شرطية القدرة بالمعنى الأعم، هل يكفي أن تكون قادر على الفعل تكوينا أو لابد من شيء آخر؟ مثلا إذا أمرني المولى بإنقاذ غريق، طبعا غريق يكون على مستوى المتر واحد، يكون غريق على مستوى ماذا؟ رضيع يا أخي عم يغلق. إذا أمرني المولى ماذا بإنقاذ غريق اللي شو صار بالضبط؟ حرروها؟ الحمد لله. فإذا أمرني المولى بإنقاذ غريق وأمرني بماذا؟ بالصلاة، وكان إنه ماذا؟ ما عندي وقت آخر، يا إما بدي أنقذ الغريق يا إما بدي ماذا؟ صلي بهذا الوقت فعلا. فتوجه لي خطابين مع بعضهما البعض، هل يمكن أن يكون كلا الخطابين فعليين في آن واحد
أو لا، التكليف بالأهم هو أنا مخاطب به، والتكليف بالمهم هذا يكون ساقطا. قال العلماء بأنه في عندنا لا يكفي أن تكون أنا إذا بلحظ بيني وبين الصلاة أنا قادر على الصلاة، في أترك إنقاذ الغريق وماذا صلي، صح ولا لا؟ فأنا عندي قدرة تكوينية على الإتيان بالصلاة، لكن بسبب ابتلائي لماذا بالأمر بالأهم، بسبب الابتلاء بالأمر بالأهم شو صار فيي أنا الآن؟ أنا حينئذ لم أعد قادرا على الإتيان، لكن عدم قدرتي، عدم قدرة ماذا؟ مش تكوينية، عدم قدرة بسبب مانع شرعي، عدم القدرة بسبب مانع تكليفي، مانع شرعي. ومن هنا لا يكفي لتكليفك بالصلاة أن تكون قادر تكوينا على الصلاة، بل لابد أن لا تكون مبتلا بالأمر بالأهم. وإذا كنت مبتلا في هذه اللحظة بالأمر بالأهم فحينئذ لا تكون قادرا على الصلاة. هذه القدرة تجمع القدرة التكوينية زائد عدم الابتلاء بالأهم نسميها القدرة بالمعنى العام. واضحة؟ ودليلها واضح، فيها شيء؟ كل من قال بأن القدرة شرط في التكاليف لابد أن يصل لهذه النتيجة، إلى هنا ما فيش خلاف. خلينا نقرأ العبارة. تقدم يعني دجا صادقا أن العقل يحكم بتقييد التكليف، تقييد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور. ولكن هل يكفي هذا المقدار اللي هو القدرة التكوينية من التقييد، أو لابد من تعميقه؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة، للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بين الإنقاذ والصلاة، فهل يمكن أن يؤمر المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان فعليان؟ طبعا هالفترة حتحسون عم نقرأ 3-4 صفحات يوميا، لأن الماتن هو شو بيانه، هو عم يسب بالكلام، هو يستطيع أن يختصرهم ماذا سطر واحد أو سطرين. لا عاد مش وش عاد خصوصا دليل عقلي. والجواب بالنفي، نو يعني نفي يعني نو، لأن المكلفة وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، يعني قدرة تكوينية في خليه يغرق للطفل ماذا وصلي، لكنه غير قادر على جمع بينها، يعني بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجمع. ولا فرق في استحالة التكليف بالجمع بين أن يكون ذلك بإجاب واحد صلي وأنقذ غريق، أو بإجابين صلي أنقذ، صلي الآن وأنقذ الغريق الآن، خطابين يستدعيان بمجموعهما جمع بين الضدين. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال وإن كان قادرا عليها، يعني على الصلاة تكوينا، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية، وهو أن لا يكون، شو عم نعبر نحن كلمة شو مبتلى، هلا حنفسرها بعدين لكلمة مبتلى، أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا. فالقيد إذن مجموع أمرين، القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، ولا إشكال في ذلك. لهون ما في مشكلة. الله الوقي، بس واحد يصير ينصح له شوي صغير يصير الخاتم لا يفوتهم ولا يفوتهم بيقع من هون، يعني ما بدأش حل بعد، يعني بدك أصبع الثالث يحطوا لك يبن النص يعني وسط، يعني فعلا أصبع يا ما واحد ينصح حاله زيادة، يا ما شو يسوي ضعف حاله. لا هذا ما فيش العافية، هذا خاتم، أنا هذا خاتم أثري، ما فيه العافية، هذا خاتم موروث ما لا تلاعب به. وإنما الإشكال هذا العنوان، وإنما الإشكال عنوها بهذا العنوان في المراد من عدم الابتلاء بالضد بالأمر بالضد، ما معنى عدم الابتلاء؟ ما المقصود من عندما قلت لنا أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد، ما المقصود من عدم الابتلاء؟ فإنه يمكن أن تفسر بأحد معنيين، ركز معي شوي عن الأول والمعنى الثاني. ما معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد؟ يقول المعنى الأول أن لا تكون مخاطبا بالضد،
عدم التكليف،
بس مخاطب، مجرد أن تخاطب، أعملوا معي عبارة دقيقين هالمسائل، مجرد أن تخاطب بإنقاذ الغريق، بس الخطاب، بس يصير خطاب إنقاذ الغريق فعلي عليك مباشرة يسقط عنك ماذا؟ أمر بالصلاة. فمعنى عدم الابتلاء بالضد عدم الخطاب بالضد، عدم الخطاب الفعلي بالضد. ومن خوطب بخطاب فعلي بالضد مباشرة يسقط معه ماذا؟ أمر بالصلاة. العبارة الثانية تقول ماذا؟ لا، المقصود من عدم الابتلاء بالضد عدم الاشتغال بالضد. المقصود من عدم الابتلاء بالضد ماذا؟ عدم الاشتغال بالضد. متى يسقط الأمر بالصلاة؟ إذا كنت بصدد انتثار إنقاذ الغريق. وأما إذا بنيت على عصيان أمر إنقاذ الغريق فأنت غير لا يسقط عنك وجوب الصلاة. وضح الفرق بالمعنى ولا لا؟ فرق بينهما أنه في الأول مجرد أنه عندما قال لك المولى أنقذ الغريق تقول له الصلاة باي باي، هل أنت أنقذت الغريق أو لم تنقذه آخر همك. بمجرد أن خاطبك المولى وقال لك أنقذ الغريق سقط أمر بالصلاة. لكن في الصورة بالمعنى الثاني لا يكفي أن يخاطبك المولى بأنقذ الغريق لكي يسقط وجوب الصلاة، لابد أن تكون خارجا وين؟ بصدد امتثال الأمر بإنقاذ الغريق. فالذي لا يمكن تكليفه بالصلاة ليس من خاطبناه بالأنقذ الغريق، بل من كان بصدد امتثاله
مشتهد بعملية الإنقاذ.
ما بحث من هذا الترتب، هذا كل بحث الترتب.
يعني ما دام
وضح الفرق بينهما،
ما دام مشتغل بالإنقاذ.
خليه يحكي كلمة رزامة تضل قاهر وقامعه الصبر جايبين من آخر الدنيا. نحن كمان
على الثاني إذا عصى المسلمان يعاقب الأول يعاقب.
إيه بالي بالفرق بينهما أنه إذا خوطب بإنقاذ الغريق سقط عنه الصلاة ولم أنقذ الغريق وعاقب على فقط ماذا؟ عاقب إنقاذ الغريق، لأنه أنا خطاب بالصلاة فقط مباشرة. أما إذا خطبت إذا قلنا لا يكفي خطاب، لابد أن تكون بصدد الامتثال لكي يسقط الخطاب بالصلاة، فأنا قبل أن أمتثل إنقاذ الغريق أنا كم مكلف بكم تكليف؟ بتكليفين. وبما أنه أنا مكلف بتكليفين عصيتهما فإذا أعاقب به بعقابين. ما الفرق بينهما؟ هنا أتى الشيخ الأخوند. هذا هو الشيخ الأخوند. تعرف الشيخ الأخوند؟ هذا عمدة محذور الشيخ الأخوند. الشيخ الأخوند المتوفى سنة 1329 للهجرة، بعد 1000 سنة متوفى الشيخ الكليني. شو قال؟ قال بيا مولانا. هلا شو قال هو الآن؟ هذا واحد أول مرة يسمع بالترتب بحياته. لك شو قال؟ ماذا قال لنا؟ مش أول مرة بيسمع بصراحة. ماذا قال؟ قال أنا في هذه اللحظة عندما خوطبت بالأمر بالإنقاذ الغريق ولم أكن بصدد الاشتغال بالإنقاذ الغريق، أنا في هذه اللحظة كم خطاب توجه لي على أبنائكم؟ خطابين. يعني أنا مكلف بالجمع بين الضبين، جمع الضبين مقدور غير مقدور، فكيف يكون هناك تكليف بالجمع بين الضبين؟ لازموا تفسير عدم الابتلاء بالضد بعدم الاشتغال بالواجب الأهم، يلزم منه اجتماع تكليفين متضادين على المكلف وهو محال. إذن الترتب يكون ماذا؟ محال.
كيف كنت قلت أن الخطاب مفيد عدم الاشتغال بالآخر؟
ما هو هذا عم نقول نحن؟
ما هو الخطاب مفيد؟ كيف كنت وجه الخطاب؟
لأنه أنا ما اشتغلت بالآخر، فهذا الخطاب باقي، أنقذ الغريق باقي لأنه الغريق بعد عم يغرق ما ماتش بعده، والصلاة صار ماذا؟ صار فعلي بحقي لأن أنا ما اشتغلت. عدم اشتغالي بإنقاذ الغريق لم يسقط إنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق موجود. أمر بالصلاة توجه لي الآن، فأنا في هذه اللحظة كم خطاب توجه لي؟ توجه لي خطابين، خطاب صلي وأنقذ الغريق. يعني المولى طلب مني جمع بين الضدين، وأنتوا قلتوا لنا سابقا الأمر طلب الضد، طلب الضدين ماذا؟ واضح إن شاء الله. ها
إذا كان خطاب الأول مقيد، يعني صلي إذا لم تكن مشغلا لكذا.
أوكي، فأنا لم أكن مشغلا من قبل غريب، أنا هلا ماني مشغل، أنا عم بتفرج على مغرب.
هو كمان في خطاب تاني إنه أنت روح.
بديش روح، أي نوع بشغل، أي نوع عم بتفرج على
المغرب. يعني ما في استحالة يعني عقلية بإنه أنت خلط الخطاب يعني.
هذا بحث آخر، لأن التميز هنا بإمكان الترتب، هذا بحث حنرجع علميا. بس في أمر ضدنا أو لا الآن؟ بديك تفهم هذه، في أمر ضدنا الآن ولا لا؟ أنا عندما لم أشتغل بإنقاذ الغريق ما زلت مكلفا بإنقاذ الغريق، لأن كونك بصدد عصيان الأمر لا يسقط الأمر، الأمر ما زال موجودا. يعني إذا أنت شفته عم بيغرق ما بدي أنقذه، بيسقط الأمر بإنقاذه؟ لا، الإنقاذ موجود. وعدم كونك مشتغلا بإنقاذ الغريق وجه نحوك الأمر بالصلاة، فلهذه اللحظة أنت مأمور بالصلاة وإنقاذ الغريق، وهو طلب الجمع بين الضدين، وطلب الجمع بين الضدين محال. إذا تفسيركم لعدم الابتلاء بعدم الاشتغال باطل، والصحيح أن نفسر عدم الابتلاء بماذا؟ بعدم الخطاب. بمجرد أن أخاطب بإنقاذ الغريق يسقط ماذا؟ الأمر بالصلاة. فضل سيد. عقوبة اثنان وزيدك بعد وزيدك من الرز بصل ما بيصير. ما تقول إن بزيدك أزيدك من الشعر بيته بلا رز بصل، أزيدك من الشعر بيته. إذا أعطيك هذا المثال سابقا في تلك الغرفة، إذا كنت ماذا؟ إذا أنت كنت في باخرة التايتانيك وكنت متمكن وكان في 1000 واحد يغرق أمامك وأنت مكلف بإنقاذ واحد فقط، وافترض أن هذا إن لم تنقذه أنقذ ذاك، إن لم تنقذ هذا أنقذ ذاك، ومرات أنت لم تنقذ أحد، كم تكليف توجه لك؟ 1000 تكليف بالإنقاذ، وتتعاقب ماذا؟ ألف عقوب. هذا نقد نقده الشيخ الأخوند عليهم. سوف يأتي التعرض لهذا البحث إن شاء الله تعالى. أو تحضر السلم فرد مرة بلي على مبنى مين؟
على
مبنى الإنقاذ متوجه. وسقط الخطاب، وسقط مباشرة ابتداء سقط، وقع في حيث وبيس لتصحيح الصلاة. هو حاول يصححها بس حاول يجيب وجه من الوجوه أنه صحت من باب موافقة الميلاد، سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى يا شيخ الأخوان، لأنه عنده مشكلة كيف يصحح الصلاة. أما على رأي مثل النائين يصح الصلاة بلا إشكال، لأنه أنت مأمور بالصلاة. هو حاول يصحح لحظ الميلاد، إيه معك حق، هذا إشكال عليه، إشكال على الأخوان. هو لأنه أنت وقعتم بحيث وبيس، لأنه إحنا غالب المكلفين خارجا قد تجدهم يتركون الأهم ويفعلون ماذا المهم، يكون عليه دين بتصدق، يكون عليه قرض، ثم هذا المال الذي يمكن أدفعه قرض بصدق، عليه قضاء بيصلي النوافل و و و و و
نوافل.
بس نقرأ عبارة، بس نقرأ عبارة.
عليك الصلاة، ما دمت
بعد 3 دقائق.
ما دمت غير مشتغل بشؤون بإنقاذ الغريب، يعني شؤون الصلاة مغير بعدم الاشتغال.
لا. إنما الإشكال أما فيها أكثر من يشرحها، إنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، فهو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد. والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. والثاني يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد التكليف، مش التكليف يسقط الصلاة، بل باشتغالك بامتثال الأمر بإنقاذ الغريق هو الذي يسقط الصلاة. فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة فعلا، وهذا ما يسمى الأمر بالضدين نحو الترتب. أنقذ الغريق فإن لم تنقذه صلي. وقد ذهب صاحب الكفاية إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد العصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه. اسمع يا سيد، أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كونه بصدد العصيان لا يعني سقوطه. بعض الولد عم يغرق قدامك وأنت مأمور بماذا؟ بإنقاذه، حتى لو كنت تقول له ماذا؟ ما حمزك. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكلا جزئيه، في قدرة تكوينية على الصلاة، وأنت لست بصدد الاشتغال بالأمر بالصلاة، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي فرضه وجه الثاني واشتغال بالأمر بالضد. وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة، فلا بد إذا من الالتزام بالوجه الأول، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته في العبارة نافيا للتكليف بالضد الآخر. يعني نفس أن يخاطبك المولى بإنقاذ الغريق أسقط ماذا؟ الأمر بالصلاة. لا بالتشريع، مجرد أن يخاطبك، مش ثبوته ثبوتا، مش عالم الثبوت على إثبات ثبوت وجوده، يعني مجرد أن يتوجه نحوك خطاب بإنقاذ الغريق يسقط عنك ماذا؟ الأمر بالصلاة، سواء أردت امتثال الأمر بإنقاذ الغريق أم لم ترد ذلك. والحمد لله رب العالمين.